مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، سنتحدث اليوم عن علامة من علامات الكبر، علامة فاقعة، علامة صارخة من علامات الكبر، ويقع فيها كثير من الناس، ونسأل الله أن يعافينا من الكبر كله بجميع وجوهه وعلاماته إن شاء الله. هذه العلامة من علامات الكبر هي أن المتكبر أو الذي في قلبه شيء من الكبر إذا ناقش أحدا أو حاوره فإنه يحرص على أن يكون رأيه هو الغالب وأن يكون قوله هو الصائب، يحرص على أن تكون له الغلبة في الحوار أو النقاش، ويبقى في جدال ومراء لا يسكت لسانه ولا يتوقف عن الكلام حتى يفحم محاوره ويسكته ولو بالباطل ومسخ الحقائق وتزوير الوقائع. ألا نجد هذا كثيرا بين المتحاورين وبين المتناقشين فيما بينهم؟ هذا يعني مما نجده شائعا، وهذا شأن المتكبر، ليس من قصده في الحوار والنقاش ظهور الحق ولا معرفة الصواب، إنما قصده أن يكون هو الغلاب وأن تكون له الكلمة الأخيرة في هذا النقاش ويسكت خصمه ومحاوره. وهذا أيها الإخوة قد يحصل، هذا الجدال والمراء بين شريكين أو بين صاحبين أو بين زوجين، يحصل هذا الجدال والمراء بين الرجل وبين زوجته، وقد يكون في أمور تافهة يعني لا قيمة لها. مثلا قد يقول أحدهما للآخر: أخي فلان سافر من 3 أيام. يقول له: لا، بل من 5 أيام. لك: يا أخي من 3 أيام. لا، من 5 أيام. وهكذا يبقيان في جدال وصراع لا قيمة له على الإطلاق. أو يقول له: البضاعة الفلانية سعرها كذا. يقول له: لا، سعرها كذا. وكل منهما ينتصر لرأيه ويحاول أن يعزز كلامه، والمسألة كلها تافهة لا قيمة لها على الإطلاق. طبعا لا أريد أن أستعرض كثير من الأمثلة، فكلنا يعلم أمثال هذه الجدالات التي تدور حول أمور لا قيمة لها، ولكن يقصد المحاور أن يثبت أن رأيه هو الصح، يريد أن يكون هو الفائق على ولو على واحد، يعني يريد أن يتفوق ولو على واحد، على صاحبه أو على جاره أو على زوجته إلى آخر ما هنالك. كثيرا أنا ما أعجب لحوار بين شخصين يحتدم بينهما النقاش، والمسألة التي يختلفان حولها لا قيمة لها، مسألة تافهة لا يقتضي أن يصرف فيها شيء من الزمن ولا ثانية واحدة. لكن ما الذي يدفع إلى هذا؟ الكبر الذي دائما يدعم صاحبه: إياك أن تسقط، لا ينبغي أن تهزم، يجب أن تكون لك الكلمة الأخيرة. نعم، فإذا كان هذا النقاش بهذه الأمور التافهة وبهذه الضراوة، فكيف إذا كان النقاش في أمور علمية وفي قضايا معرفية؟ حينئذ لا شك أيها الإخوة أن المتكبر ليس قصده إظهار الحقيقة ومعرفة الصواب، ولكن قصده الغلبة على خصمه ومحاوره ومناظره. وهذا في صرح به بشجاعة وبصراحة أحد المتفقهين. نعم، قال لبعض تلاميذه، قال له: لا تعلق كثيرا مما تسمع مني في مجالس الجدال، يعني لا تكتب عني ما أقوله في مجالس الجدال، فإن الكلام فيها يجري على ختل الخصم ومغالطته ودفعه ومغالبته. عم يحكي هذا إيه؟ بصراحة. قال: فلسنا نتكلم لوجه الله خالصا، ولو أردنا ذلك لكان خطونا إلى الصمت أسرع من تطاولنا في الكلام، وإن كنا في كثير من هذا نبوء بغضب من الله سبحانه وتعالى. يعني عارفان أنه المطاولة في الكبر يوصل إلى غضب الله عز وجل، لكن يقول: فإننا مع ذلك نطمع في فضل الله وسعة رحمته. يعني يطمع أن يتوب من هذه الخصلة الذميمة وهذه العادة القبيحة، وهي حب الغلبة والنصر في الجدال والنقاش والحوار بين الشخصين. إذن الذي يطمع في فضل الله ورحمته يجب أن يكون قصده في حواره ومناظرته طلب الحق، لا الغلبة وحب الظهور والنشوة بالانتصار على خصمه والمباهاة بذلك أمام الأصحاب والأقران وأمام من تكون بينهم هذه المحاورة والنقاش. هذا قاله الإمام الكبير أبو المعالي الجويني الذي يقال له إمام الحرمين. أبو المعالي الجويني من كبار فقهاء الشافعية، وله إسهامات في علم الكلام وعلم الجدل غير الفقه. نعم، حتى بعض العلماء وصفه قال: إمام الأئمة في زمانه وأعجوبة دهره وأوانه. من هذا؟ أبو المعالي الجويني. يقول أبو المعالي، وهو أصلا يعني له تآليف في علم الجدال، يقول: أول شيء على المناظر، يعني أول ما ينبغي على المناظر، أن يقصد التقرب إلى الله تعالى في امتثال أمره في الدعوة إلى الحق، ويتقي الله أن يقصد بمناظرته المباهاة وطلب الجاه والمماراة والرياء، ولا يكون قصده الظفر بالخصم والسرور بالغلبة والقهر. ماذا قال بعد هذا؟ فإنه، يعني قصد الظفر والسرور بالغلبة والقهر، فإنه من دأب الأنعام الفحولة كالكباش والديكة. هيك بيصير فيه بعدين، قصده بس الظفر والسرور بالغلبة. ثم قال الإمام الجويني، يذكر ما ينجم من الشرور عمن قصده الغلبة في الحوار، قال: والإنسان إذا كان قصده بالحوار أن يتغلب على خصمه فقط، فإنه لا يرعوي عن إتيانه بأي حجة من حق أو باطل، ولا يقبل الحق إذا جاء من خصمه. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف الكبر، فقال كما تعرفون وحفظتم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فإذن المحاور يرفض الحق حين يأتي من خصمه، فلذلك يجادل ويناضل ويماحك ويتكلف لكي يكون قصده الغلبة في هذا الأمر. والإمام الغزالي كذلك قال كلام قريب من هذا، قال: فانظر إلى مناظري زمانك، كيف يسود وجه أحدهم، يعني كلمة يسود وجهه يعني يخزى من الخزي، كيف يسود وجه أحدهم إذا اتضح الحق على لسان خصمه، وكيف يخجل به، وكيف يجتهد في مجاحدته بأقصى قدرته، وكيف يذم من أفحمه طول عمره. يعني هذا اللي أفحمه بصير بتكلم عنه، ما بيفهم. إذا طلعت معه هالمرة مو معناتها دائما، وأنا حبيت اسكت له الحقيقة، ولا كنت أنا قادر على أن يعني أسحق هذه الحجة التي يقولها، وهذا نراه كثيرا. نعم، فتتشعب عن هذه الخصلة رذائل عديدة، رذيلة الغيبة، رذيلة ذمه بغير حجة. نعم، فهذا يقع أحيانا، يقع هذا الحوار بين المختصين أحيانا، يعني كل منهم ينتصر لرأيه ولا يوجد الآن قاسم مشترك بينهما، ليس قصدهما الحقيقة، قصدهما الغلبة، وهذا الأمر الخطير الذي يدل على وجود الكبر في النفس، أجارنا الله تعالى من ذلك. فإذا من الشرور التي ترتبت على هذا الكبر، بالإضافة إلى ما ذكرته لكم وذكره الإمام الجويني بأنه يزور الحقائق وبأنه يشوه الواقع والوقائع، إذا انزلق من رذيلة الكبر إلى رذيلة الكذب. فانظروا إلى هذه الخصلة الذميمة كيف تتشعب عنها رذائل: رذيلة الغيبة، رذيلة الذم، رذيلة الكذب. طيب، وهنالك رذيلة رابعة، ما هي الرذيلة التي يصل إليها المناظر بقصد الغلبة؟ هي الرياء، لأن المناظر المتكبر لا يقصد إلا الظهور عند الخلق واستمالة قلوبهم وصرف وجوههم إليه وإطلاق ألسنتهم بالثناء عليه، حتى يقول والله فلان هو اللي غلب، هو كان أبضاي، يعني تضيع الحقيقة، سبحان الله. والناس الذين يستمعون إلى مثل هذا تضيع أمامهم الحقائق، بسبب إيه؟ بسبب النفوس المتورمة المتكبرة التي حجبت الحقيقة بغشاوات الكبر. نسأل الله اللطف والعافية. مساكين الناس حين تحجب عنهم الحقائق، قد تلاقي طبيبين عم يتناقشوا مع بعض ومو قصدهم الحقيقة، قصده أنه يثبت كلامه، أو مهندسين أو محاميين، أحيانا تجد حوار يحتدم ولا قصد إلا الغلبة في هذا الحوار. من الشرور والرذائل التي يقع فيها المحاور والمخاصم بالباطل ما يقع فيه، وهذا نشاهده، من الانفعال والعصبية والغضب والغليان، ثم ما يتبع ذلك من الصراخ والشتائم، وقد يصل إلى الضرب واللكم وتمزيق الثياب وسب الوالدين وغير ذلك من القبائح التي يراها الناس في البرامج الحوارية. نرى هذا، ما هي؟ في البرامج الحوارية التي نرى فيها هذا التهارش كتهارش الديكة، ويخرج فيها المتحاوران عن لباقتهما ووقارهما وإنسانيتهما إلى وحشية وهمجية منقطعة النظير. يجري هذا أم لا؟ ما الدافع إلى هذا؟ الكبر. هذا من علامات الكبر الذي يضيع الحقائق ويطمس الحقائق. قيل إن رجلا ناظر رجلا فكثر صياحه، هذا الإنسان اللي عم يناظر كثر صياحه، فبر بهما مر بهما رجل آخر فقال للذي يصيح لقد أخطأت. فقال له وهل تدري المسألة التي نتناظر فيها؟ قال الرجل لا. قال فكيف عرفت أني أخطأت؟ فقال الرجل لأنك إذا أخطأت صحت. لما ما بيستطيع يتكلم الحقيقة بيعوض عنها بإيه؟ بالصياح. قال له لأنك إذا أخطأت صحت وإذا أصبت رفقت، فعلمت أنك أخطأت حين رأيتك تصيح. نعم. وروي كذلك أن رجلا اسمه عبد الصمد رفع صوته في النقاش عند أحد الخلفاء، فقال له الخليفة لا ترفع صوتك يا عبد الصمد، فإن الصواب في الأسد لا في الأشد. في الأسد يعني الذي يكون كلامه سديدا، لا في الذي يكون صوته عاليا شديدا. نعم. لذلك مما ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال إذا ما كنت ذا فضل وعلم بما اختلف الأوائل والأواخر فناظر من تناظر في سكون حليما لا تلج ولا تكابر، يفيدك ما استفاد بلا امتنان من النكت اللطيفة والنوادر، وإياك اللجوج ومن يرائي بأني قد غلبت ومن يفاخر، فإن الشر في جنبات هذا يمني بالتقاطع والتدابر. ذلك ابن الإمام الشافعي كنيته أبو عثمان يقول عن أبيه ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته. ليه؟ لأنه الشافعي رح نحكي لكم عنه كيف كان طريقته في الحوار وفي النقاش. لكن من الرذائل التي ينبغي أن نعرفها أن المجادل بالباطل أصلا يقرر سلفا أن خصمه على خطأ، فهو يحكم عليه مسبقا. نعم. اسمعوا هذه القصة ينقلها الزجاج أحد النحويين. يقول كنا عند المبرد أبي العباس محمد، هذا المبرد من كبار الأدباء واللغويين، له كتاب الكامل في الأدب، معروف هذا الرجل في عالم اللغة والأدب. يقول الزجاج كنا عند المبرد أبي العباس فوقف عليه رجل قال له أسألك عن مسألة في النحو. سأله يعني أسألك مسألة في النحو؟ قال لا. قال أخطأت. فقال يا هذا كيف أكون مخطئا أو مصيبا ولم أجبك عن المسألة بعد، يعني لا عرفت المسألة ولا أجبتك عنها. فأقبل عليه أصحابه أصحاب المبرد يعنفونه ويلومونه، فقال لهم المبرد خلوا سبيله ولا تعرضوا له، أنا أخبركم بقصته. هذا رجل يحب الخلاف، يعني يحب المخالفة. نعم. وقد خرج من بيته وقصدني على أن يخالفني في كل شيء أقوله ويخطئني فيه، فسبق لسانه بما كان في قلبه. يعني هو أصلا جاي لحتى إيه؟ يحاور ويناقش ويقول لي أنه أنت أخطأت، فلما ما سمح له أن يسأل طلع معه الذي في قلبه قال له قال أخطأت. لذلك يعني هذه الآثار يترتب آثار أخرى على هذه الخصلة الذميمة، على حب الإنسان أن يغلب في الحوار والخصومة. من الآثار تقع العداوة والبغضاء بين المتحاورين ويحقد كل منهما على الآخر، ويحسد أحدهما الآخر إذا كان عنده فضل علم ومعرفة. كل هذه الشرور تتشعب من إيه؟ من خصلة الكبر التي تحمل صاحبها على أن تكون له الغلبة في النقاش والحوار ولو في الأمور التافهة التي لا قيمة لها. لذلك سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام وهو الطبيب، النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يعالج النفوس ويزكيها كما قال الله عنه ويزكيهم حسما لهذه المادة واستئصالا لجذورها ولئلا نقع في هذه الرذائل والشرور كلها، فقد نهى النبي نهيا تاما عن المراء، والأحاديث التي في ذلك كثيرة. نهى عن المراء. ما المراء؟ ما تعريف المراء الذي نهى النبي عنه؟ قال العلماء: المراء هو كثرة الملاحات للشخص، يعني الحوار جداله، لبيان غلطه وإفحامه، والباعث على ذلك الترفع. هذا الباعث على المراء الذي نهى النبي عنه. قال الجرجاني، وهو كذلك من كبار العلماء وله كتب في تعريف وفي المصطلحات، يقول: المراء طعن في كلام الغير لإظهار خلله من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير. إذن تحقير الغير بسبب إيه؟ بسبب الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذه الأحاديث سأذكرها لكم في وقت آخر إن شاء الله، لكن قبل أن أذكرها أردت أن نتكلم عن الصفحة المقابلة المشرقة المضيئة للمتواضعين المخلصين الذين سمت نفوسهم إلى المعالي ورسمت أحوالهم هذه الصفحات المشرقة من التجرد في طلب الحق والخضوع له دون أي اعتبار آخر على الإطلاق. تكلمنا عن الشافعي، يقول الإمام الشافعي وهو نموذج الإيماني للرجل الذي بفضل الله تعالى عليه قد نقيت نفسه من الكبر، يقول: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة. شايفين العبارة؟ ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، يعني ما دخلت في نقاش مع أحد قط ونيتي أن أغلبه فقط، وإنما دخلت في النقاش للوصول إلى الحق، مني أو منه، عندي أو عنده. وقال: ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ. شو الإنسان العظيم، يعني لم يحب أن يخطئ خصمه، يعني هو رضي أن يكون هو المخطئ لا خصمه. فإذا كان خصمه هو المصيب، شو استفاد الإمام الشافعي؟ استفاد أمرين: أولا عرف شيئا جديدا، ثانيا عصم نفسه من أن تنتبج وتنتفخ ويقول: شفت كيف أنا كان الحق معي وكنت أنا على الصواب. ويقول الشافعي، الله يرضى عنه الإمام الشافعي ويرضى عن جميع الفقهاء لأنهم كلهم على هذه الدرجة من السمو والنقاء، قال: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله عز وجل وحفظ، وما كلمت أحدا قط إلا لم أبالي بين الله الحق على لساني أو على لسانه. أرأيتم إلى أخلاق الكرام المتواضعين الأفاضل؟ هؤلاء يظهرون الحقائق للناس، هؤلاء مخلصون في علمهم وفي عملهم. وقال الإمام الشافعي كذلك: ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت مودته. ولا كابرني على الحق أحد ودافع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته. عنده ميزان دقيق الإمام الشافعي. الإمام الغزالي نقل هذا الكلام عن الشافعي ثم قال: هذه العلامات هي التي تدل على إرادة الله وحده بالفقه والمناظرة. يعني من كان قصده طلب الحق تواضع له وقبله ولم يرفضه، لأن رفض الحق هو عين الكبر. اسمعوا كذلك عن سلفنا الصالح وأئمتنا. روى ابن عبد البر، وهذا من كبار العلماء، له كتاب اسمه جامع بيان العلم وفضله، روى فيه قال: سأل رجل الإمام عليا رضي الله تعالى عنه، سأله مسألة فأجابه، فقال له الرجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، ولكن كذا وكذا. فقال له سيدنا علي رضي الله عنه: أصبت وأخطأت، وفوق كل ذي علم عليم. ما بيتحرج المتواضع أن يقول أنا أخطأت ويتراجع عن كلامه، أما المتكبر يصعب عليه هذا، مستحيل يرضى أن يكون هو المنهزم في الحوار والنقاش. سيدنا عبد الله بن مسعود كذلك استدرك على سيدنا أبي موسى الأشعري في مسألة جرت أمامه، يعني لا نتكلمها، الخلاصة أنه استدرك عليه أمرا في مسألة سئلها سيدنا أبو موسى فأجاب، فاستدرك عليه عبد الله بن مسعود فقال أبو موسى الأشعري: لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم. يعني رجعوا له، معناته هو هذا الحبر العالم الكبير، ما قال لهم أعكن تصدقوه، أنا اللي حكيته هو الصح، وهذا كلامه نوع من التشويش علي، هو يريد أنه يزيحني ويطمس الحقيقة. لا، قال له: لا تسألوني وهذا الحبر بين أظهركم. لذلك شو قال الفضيل ابن عياض لما سئل عن التواضع؟ قال: أن تخضع للحق وتنقاد له ولو سمعته من صبي قبلته، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته، ما دام هو الحق. لذلك من علامات الكبر أن المتكبر يريد في الحوار والنقاش أن تكون له الغلبة ولو بالباطل وتشويه الحقائق وتزوير الوقائع، فيقع في شر عمله. اللهم أجرنا من ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. وإن شاء الله في وقت آخر نتكلم الأحاديث النبوية التي نهانا النبي فيها عن المراء، هذا المراء الذي يوصل إلى هذه الشرور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.